بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. طرحنا الباحث فيما إذا وقع الاختلاف في التشخيص العرفي لبعض الموضوعات الشرعية أو بعض المتعلقات الشرعية في موضوع من الموضوعات الدخيلة في الحكم الشرعي أو في الدخيلة في أو متعلق في بعض المتعلقات المأخوذة للحكم الشرعي، لو وقع الاختلاف بين التشخيص العرفي والتشخيص العلمي الدقي الحاصل بالعلوم الحديثة والمختبرات الحديثة وما شابه، فهل يتبع في الحكم الشرعي يتبع التشخيص العرفي أو يتبع التشخيص العلمي الدقيق؟ وقلنا بأنه هناك أمثلة كثيرة لهذا البحث، من جملة الأمثلة اختلاف الفهم العرفي عن الفهم العلمي الحديث في موت الإنسان بتلف مخه. إذا تلف المخ بحيث لا يوجد أمل لرجوعه إلى الحياة الطبيعية، ولكن القلب لا زال ينبض ويضخ الدم في البدن، ولكنه لا يدرك ولا يشعر ولا يتحرك ولا كل شيء. هذا الفهم العرفي يقال لا زال حيا لأنه قلبه ينبض، يقال حي. ولكن التشخيص العلمي الحديث يقول أنه ميت. طبعا حتى علماء الطب قديما كانوا يوافقون العرف، يقولون بأن الميزان في الحياة والموت هو القلب، أما الرأي الآخر فهو رأي طبي حديث. والأحكام الشرعية الكثيرة تختلف باختلاف كوني حيا أو ميتا، كما تعرفون الإرث، الزوجية، العدة، كثير من الأحكام الشرعية تترتب على أن يكون هذا ميتا أو أن يكون حيا. قلنا إن المرحوم الشيخ الآصفي رضوان الله تعالى عليه له نظرية في هذه المسألة، نشرها في مقالة في إحدى المجلات. في هذه المقالة لم يكن بصدد البحث الكلي كما نحن بصدده، وإنما كان بصدد خصوص جواز أو عدم جواز نقل الأعضاء الرئيسية كالقلب والرئة مثلا من ميت إلى حي، أو من ابتلى بتلف المخ، هل يجوز أن يؤخذ منه القلب ما دام أن القلب سالم، يؤخذ من هذا الذي ابتلى بهذه الحالة ويزرع هذا القلب في بدن إنسان آخر ابتلى بمرض في القلب لإنقاذه من الهلكة ومن الموت؟ كان الشيخ بهذا الصدد في هذا البحث بالخصوص، ولكن بما أنه ذكر من جملة الأحكام التي يختلف فيها كونه حيا أو كونه ميتا كما يترتب على موته وحياته حكم الإرث وحكم البدء بالعدة لزوجته وكثير من الأحكام، كذلك يترتب على تشخيص أنه حي أو ميت يترتب جواز أخذ قلبه لإحياء مريض آخر. قال بأنه إن كان حيا لا يجوز أخذ قلبي لأنه راح نموت بأخذ قلبي فيموت، فهذا يستلزم القاتل. فلا يجوز. أما إذا كان ميتا فيجوز، بل قد يجب لأجل وجوب إنقاذ ذاك المريض الآخر. فبهذه المناسبة دخل في هذا البحث بأنه أساسا بشكل كلي هل المتبع في تشخيص موضوعات الأحكام أو متعلقات الأحكام، هل المتبع هو التشخيص العرفي أو التشخيص العلمي الحديث؟ فنحن نستعرض خلاصة مما ذكره الشيخ رضوان الله تعالى عليه. مقطع الحاجة هم استنسخته إذا تحبون نوزعه، ولكن حبيت أكثر من هذا استنسخ، لكن جهاز الاستنساخ كان صار بعطل وتوقفت. فهسه هالمقدار نشوف إذا كان أكو حاجة أكثر. حتى أنا استنسخت 25 نسخة، قلت لابد يكفي. بدي زين ما يخالف إن شاء الله، باكر راح أجي بعد استنسخت كم واحد إن شاء الله. فاليوم نستعرض خلاصة ما ذكره الشيخ ونبدأ ببعض الملاحظات. استعرض الشيخ عددا من الأحكام الشرعية التي تترتب على تحقق الموت من تقسيم إرثه من ابتداء زوجته بالعدة وغير ذلك من الأحكام الشرعية الكثيرة المترتبة على حصول الموت. وعد من جملة الأحكام الشرعية المترتبة على الموت جواز نقل أعضائه إلى مريض آخر. وقال بأنه مثل هذا الميت يختلف فيه العرف عن الطب الحديث. وقال بأنه إن كان حيا فلا شك بأنه لا يجوز. بالبداية حكم بشكل قاطع، بأنه لا يجوز. أما انتزاع الأعضاء الرئيسية من الحي التي تتوقف عليها حياته مثل القلب والكبد لزرعها في جسم حي آخر فلا يجوز قطعا باتفاق الفقهاء مهما كان السبب. فإذا أحرز الموت جاز انتزاعها من جسمه لهذه الغاية إذا كان يترتب عليه إنقاذ حياة مسلمين. بينما هو رضوان الله عليه في بعض الصفحات القادمة من هذه المقالة قال بأنه حتى إذا لم نشخص ولم نتوصل إلى نتيجة للتشخيص بأنه هل يعد حيا أو ميتا، أمكن الحكم بجواز نقل أعضائه الرئيسية إلى شخص آخر لإنقاذ حياته بقانون التزاحم وتقديم الأهم على المهم. هذا أنا أشوفه يتنافى مع ما ذكره هنا من أنه لا يجوز قطعا باتفاق الفقهاء، بينما هناك يجوز على أساس تقديم الأهم على المهم. يقول حتى إذا كان حيا، سواء كان حيا أو ميتا، يجوز على أخذ أعضائه وإن كان يستلزم موته وقتله حتى إذا كان حيا، على أساس تقديم الأهم على المهم.
حيا مطلقا أو حيا عرفيا؟
حيا عرفيا يعني هذا الذي مبتلى به،
يعني
هذا الذي مبتلى بهذه الحالة، إذا هو يذكر جملة من الشواهد من الروايات من كذا بأنه الميزان في الحياة والموت هو خروج الروح عن البدن، خروج النفس، انفصال النفس عن البدن، وأنه في هذه الحالة الحياة منفصلة عن البدن، بلي الروح منفصلة، النفس منفصلة عن البدن، فهو ميت. هو يحاول يثبت هذا المعنى بأنه ميت، ولكن يقول حتى لو لم يقبل أحد بأدلتنا على كونه ميتا وظل الشك قائما بأنه حي أو ميت، رغم هذا الشك يجوز، سواء كان حيا في الواقع أو ميتا يجوز، بل على أساس قانون التزاحم وتقديم الأهم على المهم، لأنه دار الأمر بين قتل هذا الرجل لأجل إنقاذ ذاك الإنسان الآخر، وبين أن لا نقتل هذا، نخلي على هذه الطريق، على هذه الحالة التي هو فيها، ولكن ذاك يموت، ذاك الآخر يموت، فدار الأمر بين الأمرين، والأهم يقول قطعا هو إنقاذ ذاك حتى وإن أدى إلى إنهاء هذا عما هو عليه من الحالة التي نشك فيها أنها حي أو ميت، بل إحياء ذاك أهم، إنقاذ ذاك عن الموت أهم. فعلى أساس قانون الأهمية حكم بأنه يجوز حتى وإن كان في الواقع يعد حيا، سواء كان في علم الله يعد حيا أو يعد ميتا. إذا كان ذاك مسلما، طبعا إذا كان الذي ذاك الذي نحييه إذا كان مسلما فيجب إنقاذ المسلم عن الهلكة، طبعا إذا كان كافرا لا. إذا كان ذاك الثاني الذي نريد إنقاذه ونزرع له قلب هذا، إذا كان مسلما فيجب إنقاذه، إنقاذ المسلم من الهلكة. فأقول أولا هذا ينافي إطلاق كلامه في هذه الصفحة الأولى مما أعطيتكم، بل أنه صفحة 77 حسب ترقيم المجلة، حسب ترقيم المجلة صفحة 77 يقول بأنه أما انتزاع الأعضاء الرئيسية من الحي التي تتوقف عليها حياته مثل القلب والكبد لزرعها في جسم حي آخر فلا يجوز قطعا باتفاق الفقهاء مهما كان السبب، فإذا أحرز الموت جاز انتزاعها من جسمه لهذه الغاية.
سيدنا عطاني هنا يقول فإذا أحرز الموت بعد إحراز الموت، لعله هاي القاعدة هو يعني استند عليها، قاعدة التزاحم بعد إحراز الموت لأجل هذا، وإلا هو ما خالف هنا ما خالف الفقهاء.
يعني الا اطلع عليكم العباره الثانيه واراوي لكم اياها اقرا لكم اياها
بس، ولكن مفروض يعني ما خالف الطوم
بابا. هناك بالعباره الاخرى يقول لو لم يقتنع احد بكونه ميتا وظل الشك انه حي او ميت، فحتى على تقدير ان يكون حيا يجوز لاجل التزاحم، لاجل تقديم الاهم على المهم، ويصرح بهذا المعنى في الموضع الاخر. لا لا لا، اتصور في الصفحات الاخرى اللي ما لا لا عندكم ماكو، عندكم ماكو للصفحات الاخرى اللي ما صار اسنسخ لكم اياها. تحبون الان انا عندي انا بنفس اختي موجود عندي. لا اسمح لي، عندي عنوان الاستدلال بقاعدة التزاحم على الجواز. لو فرضنا ان الادلة السابقة لم تكن كافية لازالة الشك عن حصول الموت بتوقف المخ قبل ان يتوقف القلب عن العمل، فإن هذا الشك لا محالة يجعل المورد مجرى لاستصحاب حياة هذا الإنسان الذي توقف مخه. هذا بالاستصحاب يعتبر حيا زين قبل أن يتوقف قلبه عن العمل، فيجري ذلك على هذا الإنسان أحكام الحياة وليس أحكام الموت. أقول على فرض الشك في صدق الموت، أقول الشيخ العصبي يقول، أقول على فرض الشك في صدق الموت، على هذه الحالة يمكن الذهاب إلى مشروعية بل وجوب الإذن بانتزاع القلب والرئة والكبد من الإنسان المصاب بموت المخ إلى الإنسان المريض الذي يجب إنقاذه بزرع القلب أو الرئة أو الكبد في جسمه بموجب قانون التزاحم. وذلك لأن الدليل على حرمة تزاحم القلب على حرمة انتزاع القلب وذلك لأن الدليل على حرمة انتزاع القلب من المصاب بتوقف من المصاب بتوقف المخ هو حرمة إلقاء النفس في التهلكة من قبل الإنسان نفسه، استنادا إلى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وحرمة التسبيب في هلاك الإنسان المصاب بتوقف المخ من قبل ورثته باقتطاع قلبه وكبده وكبده، وهذه الحرمة وتلك بل تمنع من الإذن بانتزاع القلب المصاب بتوقف المخ، إلا أن هذه الحرمة مزاحمة بوجوب إنقاذ المريض الذي يحتاج إلى زرع القلب، وهذا الوجوب يعم المصاب نفسه قبل الإصابة بموت المخ وورثته بعد إصابته بموت هم يعم قبل إصابته بموت المخ بل وبعد إصابته بموت المخ، يبدو العبارة هكذا. ولا شك في ترجيح حرمة إلقاء النفس في التهلكة على وجوب إنقاذ المريض الذي يحتاج إلى زراعة القلب. يقول وجوب إنقاذ النفس المحترمة عن الهلكة أهم، يرجح على حرمة إلقاء النفس في التهلكة في هذا التزاحم، هكذا يقول. أقول أولا هذا ينافي إطلاق عبارته الأولى، وثانيا أساسا هذه الأهمية غير واضحة، لأنه تارة يقع التزاحم بين امتثال حرمة القاتل وحرمة قتل آخر. هذا من جنس واحد، يقدر واحد يقول بأنه خب إذا دار الأمر بين أن أقتل، أنا مضطر أن أقتل أحد شخصين، إما أقتل شخصا مبتلى بتلف المخ أو أقتل شخصا لا حيا. لا شك إذا أنا مضطر بأحد الأمر صار تزاحم، لا شك أن الأهم الأولوية بمن؟ بأن أقتل ذاك الذي مبتلى بتلف المخ ولا أقتل ذاك. هذا واضح. إذا تزاحم بين حكمين مجانسين يعني حرمة القتل وحرمة القتل، أو وقع التزاحم بين وجوب إنقاذ ووجوب إنقاذ آخر، شخصيا كلاهما معرضان للهلكة، واحد إنسان عالم مثقف مؤمن كذا، واحد إنسان جاهل أو ضعيف الإيمان أو من عوام الناس ما له قيمة، ما أقدر أنقذهما معا. فأنا في حالة تزاحم أقدر أنقذ أحدهما فقط، لا شك أن إنقاذ ذاك العالم الجليل أولى وأهم من إنقاذ ذاك الآخر. لكن إذا وقع التزاحم بين حرمة ووجوب كما فيما نحن فيه، هنا وقع التزاحم بين من ناحية يحرم قتل هذا الإنسان على فرض كونه حيا، هذا المبتلى بتلف المخ إن كان يعد حيا فيحرم قتله، ومن ناحية أخرى ذاك المريض الآخر يحتاج إلى زرع القلب ويجب إنقاذه. وقع التزاحم بين مخالفة الحرمة ومخالفة الوجوب، مو بين وجوبين امتثال وجوبين ولا بين امتثال حرمتين، بل وقع التزاحم بين امتثال حرمة أو امتثال وجوب. هذا المبتلى بتلف مخه على فرض أن يكون حيان، أن يعد حيان، يحرم قتله بأخذ قلبه بنقل قلبه، هذه حرمة. امتثال هذه الحرمة يتزاحم مع وجوب إنقاذ ذاك المريض الآخر، ذاك وجوب الإنقاذ، وجوب إنقاذ ذاك المريض الآخر عن الهلكة. هذا إنسان إن كان حيا فله حق الحياة، على أي أساس نقول بأن حرمة قتله أقل أهمية من إنقاذ ذاك الحي؟ هذا مو كلش واضح. إن كان وجوب إنقاذ ووجوب إنقاذ، خب واضح أن هذا أهم من ذاك. أو كان تزاحم بين حرمة قتل وحرمة قتل، خب واضح هذا أهم من ذاك. ولكن إذا صارت المقايسة بين ملاك الحرمة، حرمة القاتل، وملاك وجوب الإنقاذ، شنو الدليل على أن حرمة القاتل أقل أهمية ملاكه وأضعف من ملاك وجوب الإنقاذ؟ ما أدري، هذا مو واضح عندي. وعلى كل حال هسه هذا نتجاوز عنه. بعد ذلك سماحة الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول أنه أساسا بما يتم تحديد موضوعات الأحكام ومتعلقات الأحكام، يقول موضوعات الأحكام ومتعلقات الأحكام على طائفتين. الطائفة الأولى ما ابتدعها الشارع، لم يأخذها من أيدي الناس، من العناوين الموجودة بين الناس، بل ابتدعها الشارع من قبيل الصلاة، الصوم، الحاج. هذه الشارع هو الذي ابتدعها. فهذه الطائفة نرجع في تحديدها إلى الشارع، هو يحدد لنا إياها. والطائفة الثانية الموضوعات والمتعلقات التي لم يبتدعها الشارع، وإنما أخذها مما في أيدي الناس من قبيل زوال للصلاة، من قبيل ما أعرف عنوان بلي، هو يذكر عدة أمثلة بلي تشخيص موضوعات الشرعية بلي أي بلي العناوين التي ابتدعها الشارع كالاستطاعة، الخوف، تحديد الخوف بلي هذا من قبل الشارع بلي، الضرر، الضرورة، العسر، الحرج بلي، هذه التي لم يبتدعها الشارع بلي عفوا، التي أخذها مما في أيدي الناس. الناس عندهم فد مفهوم عن الاستطاعة، مفهوم عن الخوف، مفهوم عن الضرر، هذه المفاهيم التي هي في أذهان الناس جعلها الشارع موضوعا أو متعلقا لحكمه، مو هو ابتدعها. اللي هو ابتدعها من قبيل قبل الصلاة، الزكاة، الصوم، هذه يعتبرها مما ابتدعها الشارع. زين، فيقول بأنه الطائفة الأولى نرجع فيها إلى الشارع لأنها ابتدعها الشارع، نرجع فيها إلى الشارع سواء كان الشك شبهة مفهومية أو شبهة مصداقية. طبعا الشبهة المفهومية دائما مرجعها إلى الشبهة الحكمية، يورث الشك في الحكم الكلي، والشبهة المصداقية مرجعها إلى الشبهة الموضوعية، يقع الشك في تطبيق الحكم على مورد معين. فهو يقول سواء كانت الشبهة مفهومية، يصرح الشبهة المفهومية أو الشبهة المصداقية، فالطائفة الأولى التي الشارع هو الذي ابتدع فيها الموضوع أو المتعلق، نرجع في تشخيصها إلى الشارع، في تحديدها نرجع إلى الشارع، سواء كانت الشبهة مفهومية أو مصداقية. وهذا هم هاي النقطة هم أيضا مورث للاستغراب. فالشبهة المفهومية معقول، افتهمنا بأنه نرجع إلى الشارع لأن الشارع هو الذي حدد المفهوم الذي يريده، الذي جعله موضوعا للحكم أو جعله متعلقا للحكم، لأن هذا الموضوع أو المتعلق من ابتداء الشارع هو، فهو يحدده. فالشبهة المفهومية نرجع فيها إلى الشارع هو، هذا واضح. لكن الشبهة المصداقية كيف نرجع إلى الشارع؟ لأن الشارع هو ما يحدد المصادق، يعطي المفاهيم في الأدلة الشرعية. أما المصداق حصل أو مثلا القبلة، هو يعتبرها مما ابتدعه الشارع، يذكر القبلة مما ابتدعها الشارع. خو القبلة الشارع عين القبلة على الخلاف في أنه الشارع العين عين الكعبة أو جهة الكعبة، عنوان الجهة قالوا أوسع من الكعبة نفسها، مهما كان هذا ما أريد ندخل فيه. بعد أن عرفنا المفهوم الشرعي، واحد قاعد يصلي في مكان ما يمكن أن يشخص مصداقا، أنه من أي جهة اتجاه القبلة. تذكرت قصة طريفة اتفاقا مع الشيخ هو رحمة الله عليه رضوان الله عليه، ما أعرف هو الشيخ نقل لي أو واحد آخر ما الناقل ناسي، أنه في سفر من الأسفار كان سماحة الشيخ مع سماحة السيد كاظم أخوي الله يحفظه يشافيه إن شاء الله، صديقان سافروا معا ما أعرف في طريق لعله ما مشى إلى الكربلاء أو كذا، فاختلفوا في هاي البوصلة، يا هو اتجاه الجنوب يا هو اتجاه الشمال، كأنه في اختلاف من هذا القبيل، فواحد مقتنع بأنه القبلة هيج، واحد مقتنع بأنه القبلة هيج، قاموا يصلوا الواحد هيج واحد. هذا من الطرائف، من القصص الطريفة. وعلى كل حال رضوان الله عليه، فبالنسبة إلى الشبهة المصداقية كيف نرجع إلى الدليل الشرعي؟ خالد الدليل الشرعي ما يعين المصادر، الدليل الشرعي يعين المفاهيم. ففي الشبهة المفهومية خب يرجع في الطائفة الأولى إلى الشارع، وأما في الشبهة المصداقية كيف يرجع إلى الشارع ما أعرف، لعله في الزلة في القلم، لعله هسه في هذا الموضوع أو في التأويل آخر، يعني لأجل الحمل على الصحة أن نقول بأنه كان يقصد بأنه الطائفة الأولى مما ابتدعها الشارع، فإذا الشارع عين الشبهة الحكمية نرجع إليه في الشبهة الحكمية، وإذا عين الشبهة المصداقية نرجع إليه في الشبهة المصداقية، بينما الشبهة المصداق هو الشارع ما يعين عادة، لكن إذا على نحو الإذا أي من الشبهتين الشارع ابتدعها، سواء الشبهة المفهومية أو الشبهة المصداقية، إذا ابتدعها الشارع نرجع إليه في المجال الذي ابتدعها، إذا في مجال المفهوم ابتدع فنرجع إليه في جانب المفهوم، وإذا في جانب المصداق ابتدع ففي جانب المصداق نرجع إليه. وعلى كل حال هذا في هاي النقطة من الكلام. أهم شيء بعد هذا يقول بأنه وأما الطائفة الثانية فهي على نحوين، الطائفة الثانية يعني الموضوعات والمتعلقات التي لم يبتدعها الشارع وإنما أخذها مما هو متداول في عيد الناس، فهذا يقول على نحوين، النحو الأول ما يرجع فيه عادة إلى العرف، والنحو الثاني ما يرجع فيها إلى الدقة العلمية ولو بالتشخيص الفني العلمي بالعلوم الحديثة. يذكر جملة من الأمثلة ويعتبرها في البداية يعتبرها مسلمات واضحات، يقول من النحو الأول الضرر في حديث لا ضرر ولا ضرار، والغرر في حديث النبي نهى النبي عن الغرر، والاضطرار والحراج، هذه الأمور كلها، والسفاه الرشد، هذه الأمور يعتبرها من الواضح الرجوع فيها إلى عرف. والنحو الثاني اللي يعتبر من الواضح أنه لا يرجع فيه إلى العرف، وإنما لابد من الرجوع إلى التحديد العلمي، دخول شهر رمضان أو عدم دخوله، شهر ذي الحجة، دخول الهلال ذي الحجة أو عدم دخول ذي الحجة، الفجر، حصول الفجر، دلوك الشمس، الزوال، الغروب، هذني يعتبرها أن المرجع فيها إلى العلم الدقيق مو إلى العرف. ثم يقول شنو الميزان، على أي أساس صار النحو الأول يرجع فيه إلى العرف والنحو الثاني يرجع فيه إلى الدقة العلمية؟ يقول الضابط في ذلك أنه النحو الأول مشكك يدور الأمر فيه إلى بين الشدة والضعف، عناوين مشككة، الإضطرار بشدة والضعف، الغرر فيه شدة وضعف، الحرج فيه شدة وضعف، السفه الرشد فيهما شدة وضعف. هذه الأمور التي مشككة فيها شدة وضعف لا بد وأن نرجع فيها إلى العرف. وأما العناوين التي ليس فيها شدة وضعف وإنما يدور أمر بين الوجود والعدم، رمضان داخل أو مداخل، شوية داخل شوية مداخل، ما عدنا شدة وضعف ما بي، أو مثلا شنو الزوال، إما صاير زوال أو ما صاير، ما يصير شوية صاير زوال شوية ما صاير، ما بي شدة وضعف. هذه الأمور التي ليس فيها شدة وضعف فلا بد وأن يرجع فيها إلى الدقة العلمية لإثبات كوني حصل أو لم يحصل. خب هذا ما أعرف، هذا الميزان أنا غريب عندي، أنه كيف يجعل الميزان أنه إن كان العنوان مشككا فمرجعه إلى العرف، وإن كان العنوان متواطئا مرددا بين الوجود والعدم فالمرجع فيه إلى الدقة العلمية. وسيأتي تفصيل البحث فيه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.